كنا بدأنا أمس في كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، فما معنى أو ما مراد الإمام أحمد بقول أصول السنة؟ المسائر التي سار عليها السلف ولم يخالف فيها إلا أهل البدع، فمراده بالسنة إذن مسائل الاعتقاد، وكانوا يطلقون السنة على مسائل الاعتقاد. فذكر من أول أصول أهل السنة ماذا؟ التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وسبق ذكرنا الأدلة على وجوب السير على ما ساروا عليه وحرمة مخالفتهم. قد يقول قائل، نواصل نقرأ، إذا كان كذلك أنه يجب السير على طريقهم ولا يجوز الخروج عن طريقتهم، فهل أقوال الصحابة رضي الله عنهم حجة نحتج بها كما نحتج بالقرآن والسنة، ولا يجوز نخرج عنها كما لا يجوز أن نخرج عن القرآن وكذلك عن الحديث؟ والجواب عن ذلك أن ذلك له عدة أحوال، وبمعرفة هذه الأحوال نعرف الحكم. الحال الأولى ما أجمعوا عليه، ما أجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا حجة ولا يجوز خلافه، ولا يجوز للإنسان أن يخرج عنه لما سبق معنا في الدرس الماضي أن الله تعالى توعد من خرج عن سبيل المؤمنين واتبع غير سبيل المؤمنين بالنار، وهذا يدل أنه واجب. الحال الثاني ما جاء عن أحدهم، أي ليس محل إجماع، لكنه جاء عن بعضهم من الأمور التي لا مجال للعقل فيها، ولم يكن هذا الصحابي معروفا بالأخذ من الإسرائيليات، فإذا جاء عن الصحابي أمر من الأمور التي لا مجال للعقل والرأي والاجتهاد فيها كإخباره عن بعض أمور الغيب الماضية أو المستقبلة، أو إخباره بتحديد ثواب معين، أو ذكر عقوبة معينة وتحديدها ونحو ذلك، فهذا أيضا حجة وهو مرفوع حكما، فإن المرفوع كما يقول العلماء مرفوع صريح ومرفوع حكمي، وهذا مرفوع حكمي، فإذا ما أجمعوا عليه حجة، وما جاء عن بعضهم مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، وهذا الذي جاء عنه ذلك ليس معروفا بالأخذ من الإسرائيليات، فهو أيضا حجة. الحال الثالث إذا قال أحدهم قولا ولم يخالفه أحد، أي لم ينقل أن أحدا خالفه، وهذا ما يسميه العلماء بالإجماع السكوتي، ويزيد بعضهم شرطا أن يشتهر عنه. فإذا قال قولا واشتهر عنه هذا القول ولا يعلم أن أحدا خالفه فالجمهور يرون أن هذا أيضا حجة، بل يقولون حتى لو لم يشتهر عنه إذا لم يعلم له مخالف، إذا قال أحد الصحابة قولا ولم يعلم له مخالف من الصحابة فالجمهور يحتجون به. والأقرب في هذا أن يقال يستأنس بمثل هذا، وأما أن يصير حجة كالآية وكالحديث فلا. أما إذا لم يشتهر عنه فالأمر ظاهر، ربما قال قولا ولم يعرفه أحد حتى يخالفه، وكذلك إذا اشتهر عنه قد يكون هناك موانع من الخلاف، فليس هذا ظاهرا في أنه إجماع ويصير حجة كما يحتج بالحديث أو كما يحتج بما أجمعوا عليه. وأما إذا قال أحد الصحابة قولا وخالفه غيره، جاء عن غيره من الصحابة خلاف قوله، فليس قول أحدهم بحجة على الآخر، بل يرجح بين أقوالهم بما يقتضيه الدليل من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فبهذا نعلم أن مراد الإمام أحمد بقول التمسك بما كان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، أي بما ساروا عليه جميعا بما أجمعوا عليه وكان طريقة لهم. المراد أي السير على سيرهم وسلوك مسلكهم، لكن قد يأتي عن أحدهم قول ويخالفه غيره فلا يكون حجة، بل يطلب الراجح منها بالدليل. وهكذا إن لم نعلم أنه خالفه غيره فيستأنس به. ولا يكون حجة يحتج بها، فالحجة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه كما قال الشافعي رحمه الله حين سئل ما الحجة، قال الحجة عندنا كتاب الله وسنة رسوله وما أجمعوا عليه. فقال له السائل أعطني دليلا على الثالث، ما هو الدليل أن ما أجمعوا عليه حجة؟ فذكر له قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. قال فلما توعد من سلك غير سبيل المؤمنين بأن يوليه ما تولى وأن يصليه جهنم وساءت مصيره علمنا أن سبيلهم حجة. قال الإمام أحمد رحمه الله قال وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة، أيضا هذا من أصول أهل السنة والجماعة ترك البدع، تركها بمعنى التخلي منها، فإن الترك بمعنى التخلية. فترك الشيء أي صار خاليا منه، فيتخلى الإنسان من البدع ويبتعد منها ويبتعد عنها. والبدع هي كل ما أحدث في الدين مما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما أحدث في الدين لقصد التعبد به ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذه كلمة جميلة، أن الشيء الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دينا لا يمكن أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم دينا. فمن أصول أهل السنة والجماعة ترك البدع والبعد عنها. وكل بدعة فهي ضلالة، وهذا لفظ الحديث، كل بدعة ضلالة. وهذا يرد قول من قال إن من البدع ما هو حسن، ومن يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، فكل البدع ضلالة. فكيف تكون الضلالة حسنة؟ قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله وكل بدعة ضلالة، أي سواء كانت بدعة أصلية أو كانت بدعة في الكيفية أو الكمية، وهي ما يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، وهو أكثر ما دخلت البدع على الناس من هذا الباب. فإن من البدع ما هو بدعة أصلية، يبتدع الإنسان عبادة لا أصل لها في الدين ولا وجود لها، كبدعة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة أصلية ليس لها شبيه، ليس لها أصل في الشرع، ما احتفل الرسول ولا حتى بدأ بشيء من ذلك ولا غير ذلك. وقد تكون البدعة إضافية، أي أصلها مشروع ولكن يضيف لها صفة معينة، كيفية معينة، أو يقيدها بعدد معين، أو يخصها في زمن معين، فتكون هذه الإضافة وهذه الزيادة بدعة، مع أن الأصل أن العمل مشروع. فعلى سبيل المثال ذكر الله تعالى هذا عمل مشروع، عبادة. الذين ذكروا الله بالحصى، سبحوا بالحصى، ماذا حكم على ابن مسعود؟ أنهم جاءوا ببدعة ظلمة، فقتم أصحاب محمد علما أو جئتم ببدعة ظلمة، مع أن أصل الذكر مشروع. كذلك أصل الذكر مشروع، فلو وقف الإمام بعد الصلاة مقدمة المسجد وقال للناس سبحوا بعدي، فيقول سبحان الله وهم يقولون كذلك، ولو لم يعدوا بالحصى، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعية، أو يخصص وقتا معينا في السنة يوما، يخصص في السنة يوما يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأيام، فإذا جاء من ينكر عليه قال أنا أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عبادة، والجواب أن هذا عبادة، لكن هذه الصفة التي جئت بها وهذا التحديد ليس له أصل في الشرع، فكل بدعة ضلالة، سواء كانت البدعة من أصلها شيء مبتدع لا أصل له في الشرع، أو كانت بدعة بصفات أو كيفيات معلومة بأن يرد الشرع بشيء وهو يفعل كيفية أو كمية أو تخصيص بزمان أو مكان غير ما ورد في الشرع. وهذا الباب أكثر ما دخل على الناس من البدع من هذا الباب. فإذا جاء إنسان ينكر عليه يقول أنا أفعل هذا الشيء وهو عبادة، فكيف تنكر علي العبادة؟ فكل بدعة كما قال الإمام أحمد ضلالة، والبدعة هو كل شيء زيد في الدين ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الأمر ليس باليسير باب البدع، فقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال من ابتدع في الدين بدعة رآها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كان الله تعالى أكمل لنا الدين معناه ليس هناك دين جديد يأتي به أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بشيء جديد في الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه يقول الرسول لم يبلغ الرسالة التامة الكاملة، وهذا ليس بالأمر اليسير. فليس المبتدع محبا للرسول صلى الله عليه وسلم ولو بقي يذكر الله ويبكي حتى ينحني ظهره، هو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعة هديه، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بمتابعة سنته بالتمسك بالدين الذي أكمله الله على يديه والذي مات وهو دين. فنبه الإمام أحمد رحمه الله أن من أصول أهل السنة والجماعة ترك البدع، وأن كل بدعة فهي ضلالة، ليس هناك بدعة حسنة. ثم ذكر ما بعده وسيأتي إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.